بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث في مفهوم الوصف، هم المفيد أن نبدأ بالمتن الأصولي الذي تدور حوله الأفكار والتحقيقات، وهو صاحب الكفاية، وهو متن الكفاية. طبعا مع توضيح مستفاد من كلمات سيدنا الجد في حقائق الأصول وبعض الإضافات وما يقتضي المقام. ذهب صاحب الكفاية قدس سره إلى أن الظاهر أنه لا مفهوم للوصف، وما بحكمه، وهو الوصف الضمني، كما في قوله صلى الله عليه وآله: لئن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. فهنا لا يوجد موصوف ووصف يأتي من بعد مثل القيد له، ولكن امتلاء البطن كناية عن الشعر الكثير، فيدل بمفهومه، لو قيل بمفهوم الوصف، على عدم البأس بالشعر القليل مطلقا، سواء اعتمد على موصوف الوصف أو لا. تدرون هنا أنتوا بعد اللي مستحضرين كلمات مثلا الشيخ المظفر في أصول الفقه، أو كلمات السيد الشهيد الصدر في الحلقات، تجدون أنه في تحرير المسألة في تعريف المفهوم سيحصل فرق. إن شاء الله إحنا ذن الأمور نوضح، لكن واضح أنه صاحب الكفاية لا يأخذ في الوصف أن يكون له موصوف في الكلام، يصرح بذلك سواء اعتمد على موصوف أو لا. وذلك عندما نقول أنه لا مفهوم، الدليل على أنه لا مفهوم أو تقريب أنه لا مفهوم للوصف، وذلك أولا لعدم ثبوت الوضع، أن الوصف يوضع للدلالة على المفهوم، بحيث ينتفي الحكم، سنخ الحكم، مو الحكم أي حكم، بانتفائه، ما عندنا وضع من هذا القبيل. أولا لعدم ثبوت الوضع، بل الثابت خلافه، لأن البناء على ثبوت الوضع يقتضي الالتزام بالمجاز في جميع الموارد التي لا يكون فيها تعليق السنخ، وهو خلاف ارتكاز المستعملين. العبارة إن شاء الله تكون أوضح من عبارة الكفاية، ولكنها أظن أنها أيضا تحتاج إلى توضيح. تقريبا هكذا مقصودهم، أنه إذا كان الوصف موضوعا للمفهوم، هذا يقتضي ماذا؟ لازم نلتزم بلوازم القول بأنه موضوع، لوازم القول بأنه موضوع، يعني إذا استعمل بلا مفهوم يعني نحن استعمال مجازي، وهل يلتزم بذلك أحد أنه إذا استعمل من دون مفهوم سيكون استعماله مجازيا؟ لأن البناء على ثبوت الوضع يقتضي الالتزام بالمجاز. أين الالتزام بالمجاز؟ في جميع الموارد التي لا يكون فيها تعليق السنخ. ليش أخذ هذه القضية تعليق السنخ؟ لأنه هو مقوم لمفهومية المفهوم بدون أن يكون معلقا سنخ الحكم، لا مفهوم. فإذا إذا ما كان هناك تعليق لسنخ الحكم، بمعنى أنه لا نستفيد انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الوصف في أي مورد، معنى ذلك المورد مجاز، مثل ما إذا استعملنا الأسد في الرجل الشجاع، هل هذا مناسب للارتكاز؟ هل هذا مناسب لاستعمالات المستعملين؟ عندما يستعملون لا يجدون أنفسهم أنهم يقولون مجازا، يتكلمون بالمجاز. واضح إن شاء الله؟ فإذا احتمال كون الوصف موضوعا يعني مفهوم الوصف أنه هذا مستفاد من الوضع هذا بعد واضح المطلق. وثانيا لعدم لزوم اللغوية بدون المفهوم لعدم انحصار الفائدة به. قد واحد هكذا يقرر هذا في الحقيقة هو الصحيح تقريب لعدم المفهوم بس هو رد للاستدلال على المفهوم. شنو هو الاستدلال على المفهوم المفترض؟ أنه واحد يقول لماذا ذكر المفهوم إذا هو كان يريد إكرام أي مؤمنين لماذا قال أكرم المؤمن مثلا العادل أكرم العالم العادل ليش؟ هو كان يقول المؤمن مطلقا ليش أخذ هذا القيد؟ فكأنه هذا يستبطن ماذا؟ أنه ذكر القيد سيكون لغوا إذا كان الإكرام لازما للعادل ولغيره إذن لماذا ذكر القيد؟ هذا قد هو يقرب به القول بالمفهوم بدوا. صاحب الكفاية رحمه الله وبعض المحققين صاروا بصدد رد هذا الكلام. ماذا يقولون؟ يقولون لأنه لا تلزم اللغوية بدون المفهوم لعدم انحصار الفائدة بالمفهوم لإمكان أن تكون الفائدة زيادة الاهتمام بالموصوف أنه المؤمن العادل يكون أهم من المؤمن العادي لكن ماكو مانع حتى المؤمن العادي هو ينبغي إكرامه. شنو المانع؟ شنو الضير في ذلك؟ لإمكان أن تكون الفائدة زيادة الاهتمام بالموصوف ولا ينبغي التأمل في صحة الاستعمال حينئذ وعدم قرينة أخرى ملازمة له أنه عندما يستعمل الكلام بهذا النحو الكلام صحيح ولا توجد قرينة أخرى هي تفيد ذلك حتى بلا قرينة ممكن أن نستفيد ذلك. هنا نقول العبارة شوية أكثر معدلها نقول مع عدم وجود قرينة أخرى ملازمة له ملازمة علما للمفهوم. لأن كما ذكرت في بداية الدرس قلت احنا هذه العبارات هي بالأصل عبارات الكفاية توضيحاتها عبارات الحقائق وصحيح هو عبارات السيد الجد أوضح من عبارات الكفاية لكن هي ليست أيضا من الوضوح بالنحو الذي يمكن مباشرة التفات إلى مراده ما به ذاك التوضيح التام وإن كان احنا أيضا أجرينا بعض التعديلات والإضافات التوضيحية. وأما تقريب مفهوم الوصف بدعوى علية الوصف للحكم فيما إذا استفيدت هنالك خل أوضح الفكرة بعدين أقرأ العبارة. هنالك كلمة شاعت على الإعجاز أن الوصف مشعر بالعلية. أنتم في يومياتكم الفقهية دائما تصادفون هذا الكلام صحيح؟ فمن يقول الوصف مشعر بالعلية يعني أن علة الحكم هو الوصف. نقول مشعر يعني عادة نستفيد من عنده سموها كلمة مشعر قد يكون هي لا تبلغ حد الظهور لكن بالنتيجة يعني نستفاد منه ذلك ولو يكون الظهور فيه شيء من الخفاء لا بأس بالنتيجة هو مشعر بالعلية. وأما تقريب مفهوم الوصف بدعوى علية الوصف للحكم فيما إذا استفيدت إذا استفيد ذلك وهو كاف في استفادة المفهوم لظهور التوصيف في علية الوصف وإذا اشتهر أن تعليق الحكم على وصف يشعر بالعلية وعليه. فإحنا في الموارد التي نستفيد منها أن الوصف علة للحكم يعني شنو ما نقول علة للحكم يعني هو مناط للحكم سبب للحكم مناط للحكم من نستفيد أن الوصف علة للحكم يعني ماذا؟ يعني أنه بانتفاع العلة ينتفي الحكم وهو هذا المفهوم بالنتيجة وهذا يكفي لتقريب المفهوم ولإثبات المفهوم هذا التقريب الوجه. وفيه هذا يناقش أن مجرد العلية لا تقتضي ثبوت المفهوم لجواز أن يكون للحكم علتان تنوب إحداهما مناب الأخرى. أنه مجرد أنه هذا علة للحكم هذا ما ينفي أن يوجد للحكم نفس علة أخرى هذه العلة الأخرى يمكن أنه يتحقق الحكم معها في حال انتفاء هذه العلة. ما الضرب من ذلك؟ ماكم مانع من ذلك؟ مثلا شوفوا احنا الساعة اضرب مثال، اصلا بعض الاحيان العلتان ان متنافيتان، حتى فيما بينهما متنافيتان، مو يعني يمكن ان يجتمعا. مثلا احنا عندنا استحباب صل من قطعك، صح ولا لا؟ هذا واضح. عندنا ايضا استحباب رد الاحسان بالاحسان، يعني شو؟ يعني صل من وصلك، وش صارت النتيجة؟ صل من وصلك شنو ظاهر؟ يعني يكون هو صل مثلا الشخص الذي وصلك، وهذا تقييد وصف، هذا شيء يدل على أن وصل شخص لك يكون سببا وعلة لأن تصله أنت، صحيح؟ فإذا هو علة. إذا ردنا نمشي نتمشى مع هذه الدعوة، مع هذا التقرير، إيش راح نستفيد؟ راح نستفيد إذا لم يصلك فلا تصله، السبب راح ينتفي، المفروض هكذا الحكم راح ينتفي. بينما احنا عندنا ايضا صل من قطعك، وعنوان انه قطعك انت، حتى اذا هو قطعك هنا هناك خصوصية، لان يصل الانسان من قطعه، هو الى مدخلية خاص. وبعض الروايات عندما تعدد الامور الصعبة هي من جملتها انصاف الناس من نفسك فيما اتذكر، وايضا ان تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وإلى آخره من الأمور.
الرحم الكاشح،
الرحم الكاشح أحسن، هذا من مصادقه من حيث الرحم. الشاهد شنو؟ أنه يمكن أن يكون للحكم علتان، وهاتان علتان أصلا قد يكون فيما بينهما تنافي من حيث بيجتمع، مثل صلته وقطعه لك. وأما العلية المنحصرة فهي إن تمت وإن كانت مقتضية له، إلا أن التوصيف لا يقتضيها. يقول أنت غايته الذي إحنا نقبله أن الوصف مشعر بالعلية، سلمنا كون الوصف مشعر بالعلية، هل هذا ينتج المفهوم؟ قل لا، اللي هو ينتج المفهوم ماذا؟ العلية المنحصرة. الوصف ما مشعر بالعلية المنحصرة، الوصف غايته مشعر بالعلية، وما أكثر من هذا. فما ثبت للوصف من إشعار إيش راح يكون؟ لا يصلح لأن يثبت المفهوم. وما يتوقف عليه المفهوم كبرويا من العلية المنحصرة، هذا لا يستفاد من الوصف. هذه خلاصة الكلام. ما ثبت للوصف من معنى من كونه مشعرا بالعلية، هذا لا يصلح لإثبات المفهوم. وما يتقوم به المفهوم وهو العلية المنحصرة، هذا لا يستفاد من الوصف. فإذا هذه الطريقة بالاستدلال ما راح تكون طريقة منتجة. واضح إن شاء الله؟ نعم، قد تقوم قرينة من الخارج عليها، لكن ذلك خارج عن محل الكلام. هذا بعد ما صار هو للوصف مفهوم، صار بهذه القرينة مفهوم. لا بأس، احنا ما ننفي أنك إذا أخذت القاعدة الأصولية بأنه لا وصف للمفهوم، لا مفهوم للوصف، وهذا مو معنى ذلك أنك تحرم على نفسك أن تستفيد المفهوم في أي مورد من موارد الفقه إذا قامت به القرينة. هذا أصلا كلام مو معقول. لماذا؟ لأنه القاعدة الأصولية الاستظهارية اللفظية في مباحث الألفاظ هي تعطيك ظهورا نوعيا، الظهور النوعي يمكن أن يتغير حاله. لماذا؟ بالقراءة الخاصة. والفقه هو يمكن أن يستفيد من القراءة الخاصة مثل ما يستفيد من القراءة العامة. غايته القراءة الخاصة مقابل التبويب، حتى نجي نهيئ نسوي فهرسة للقراءة الخاصة وكلها نخليها مثلا بيد الفقه، لأن هذا كل شيء بحسبه. القراءة العامة اللي تنفع في الفقه قابل التبويب، تبوب تدريجيا، تبلورت في علم الأصول. واضح إن شاء الله؟ نعم، قد تقوم قرينة من الخارج عليها، لكن ذلك خارج عن محل الكلام، إذ الكلام في اقتضاء نفس التوصيف للمفهوم ضرورة أنه قضية العلة الكذائية. ضرورة ماذا؟ يعني ضرورة أن القرينة الخارجة التي تستفاد من خارج الوصف وتفيد المفهوم راح يكون هذا سيكون المفهوم قضية، يعني مقتضى. تدرون بعد عبارة الكفاية إن شاء الله أنتم مو بعيدة عنكم، ضرورة أنه قضية يعني مقتضى العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام، وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام، نقول إحنا نسلم به. لكن هذا مو معنى سهل ما تكون عبارة الكفاية أيضا تكون عبارة الحقائق، لكن مو مشكلة، هو نفس يعني طريقة الاستعمال والمفردات إلى حد ما. المهم ماذا؟ المهم أن المفهوم الذي يستفاد في القرينة الخاصة هو ناشئ من تلك القرينة الخاصة، مو ناشئ من الوصف. احنا بعدنا مفهوم الوصف، هذا خلاصة الموضوع، فهذا ما راح ينفع. نعم قد تقوم قرينة من الخاصة، إذ الكلام في اقتضاء نفس التوصيف للمفهوم ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام، وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع وموردا للنقض والإبراء، كما صنع ذلك العلامة على ما نسب إليه من التفصيل، بينما كان الوصف علة فيثبت المفهوم، وبينما لا يكون كذلك فينتفي. العلامة عند كلام، علامة الحلي رحمه الله عند كلام، ما هو؟ يقول ان الوصف صنفان، صنف يستفاد منه العلية وان الحكم يدور مداره، وصنف لابد هكذا يقول يدور مداره، مو محض العلية، ولا محض العلية واضح صار الاشكال عليه، لابد يقصد العلية عن المناط، يعني العلية المنحصرة هيك فيما احسب، ولا يصير الكلام جدا ضعيف. فصنف يستفاد منه العلية، احنا من باب نحمل كلام العلامة على احسنه شو نقول؟ قول العلية منحصر المناط، يعني شلون نحن نعبر المناط، وصنف لا يستفاد منه، فما استفيد منه العلية فله مفهوم، وما لم يستفد منه العلية فلا مفهوم له، هيك بلور المنطق. فإذا كأنه افترض أنه يقول بالتفصيل أن الوصفين لا نقول فيه بالمفهوم مطلقا، وإنما بالتفصيل بينما إذا استفدنا منه علية أو لا، مثل ما أنت يمكن أنه تقول مثلا بالتفصيل في الغاية، بالتفصيل مثلا في أفرض الأولوية وما أشبه ذلك، هو يقول بالتفصيل في مفهوم الوصف، عندك أنه قسمان صنفان مثلا من مفهوم من يعني فرض المفهوم، فقسم منه صنف منه يستفاد منه المفهوم، صنف لا يستفاد. منهجيا صاحب الكفاية ولعله معه يعني بعض المحققين من تلامذته لا يوافقون على هذا الكلام. لماذا؟ مو لأنهم ما يتفقون بالنتائج معه، هو بالنتيجة إذا كان يستفاد بقرينة خاصة المفهوم، لكن منهجين يقولون هذا بالحقيقة ليس قولا بالتفصيل. احنا لازم نتقبل ونتحمل هذه النتيجة، نقول بضرس قاطع لا مفهوم للوصف، كأنه هاي ثقيلة على بعض القدماء أو السابقين أن يقولوها، احنا نقول لا مفهوم للوصف. يبقى بعض الأحيان نستفيد المفهوم، ليش استفدنا؟ لقرينة خاصة، وهو البحث مو عن القرائن الخاص. فالعلامة عندما يقول لا احنا في بعض الأحيان نستفيد المفهوم من الوصف، وبعض الأحيان ما نستفيد، وهذه القضية مرتبطة باستفادة العلية أو لا، يقول هذا بالحقيقة هي ناشئة استفادة العلية، خصوصا هذه العلية المنحصرة اللي هي محل بحثنا اللي هي ترتب عليها المفهوم، استفادة العلية قرينتها هي منشأ المفهوم، أصلا مو الوصف منشأ المفهوم، غير أكو قرينة دلت على العلية المنحصرة. مثلا هو في مقام الحصر، في مقام بيان تمام المطلب، افرض عندك اطلاق مقام، اذا سكتت تعرف ان هذا هو المطلب. في مقام التعريف مثلا، اي سبب من الاسباب، بعض الاحيان يصادف انت تلمح بعض القرائن والشواهد على وجود حصر في الكلام، هذه الشواهد التي تدلك على وجود حصر في الكلام شنو منشأها؟ قرينه. هذه القرينه هي ام المفهوم، المفهوم نسبه يرجع إلى هذه القرينة، بعد ما تقدر تقول نسبه يرجع إلى الوصف، يبقى صادفة في مورد الوصف لا بس. فالمخالفة مع العلامة صارت بعد مو مخالفة في النتائج، مخالفة في المنهج، يقول هذا منهجيا هو داخل بالمفهوم بهذا المعنى، يعني المنهج يعني منهج البحث أو تحرير المسألة
تفصيل
بل يحسن. فالقول بالمفهوم في محله إلا أنه ليس تفصيلا في محل الكلام، لأن استفادة انحصار العلة إنما يكون بقرينة خارجة عن التوصيف، ويكون القول بذلك القول بالمفهوم استنادا إلى قرينة العلة، ويكون القول بذلك قولا بالنفي مطلقا. أحسنتم، عن نفي نفي عن نفي مفهوم الوصف مطلقا. فلهذا شلون عبرت إذا بالكم الآن قلت أنه المفروض أنه الأصولي يتجرأ يصير عنده الشجاعة شي يقول، يقول الوصف لا مفهوم له، ثم في نفس الوقت هو يتقبل أنه في بعض الموارد يستفيد المفهوم لا من أجل أنه الوصف هو بطبعه إلى مفهوم، وأما ما يقوله بعض السذج من طلاب العلم واقعا كلام سطحي جدا، لكن لابد من أن ننبه له لأنه موجود في بعض الأروقة عند بعض سذج طلبة العلم. شو يقولون؟ يقولون الأصوليون يجون بالأصول يقولون مثلا الوصف ما له مفهوم، الشرط ما له مفهوم، راحوا للفقه استفادوا المفهوم. هل تسطيح؟ هذه بساطة، هذه كانوا ما فاهم المطلب، ما عارف عمق المطلب بني، ما عارف عمق المطلب الأصولي، كأنه هو حافظ بس نتائج الوصف له مفهوم، فش بناها نقول أو الوصف لا مفهوم له، بناها نقول لا مفهوم له، يعني بعد لا يوجد أي مورد من موارد الوصف أنت تقدر تستفيد من عند المفهوم، هيك كأنه. بينما هو من يقول الوصف لا مفهوم له يعني هو بحد نفسه، بحد نفسه بطبيعته الأولية بظهوره النوعي الطبيعي، هذا مو أكثر من هذا. وأما القرائن الخاصة طبعا تلاحظ
صاحب الكفاية يقول لا مفهوم الشرط، لكن هو في كتب فقهية يقول الجملة الشرطية هو يعني يقول فيها مفهوم.
يعني السؤال يكون احنا نشوف كلامه حتى نقدر نحاكمه، يعني نحاكم المطلب اكثر، لكن هو حتى بالشرط عنده كلام مفصل اذا ببالكم صاحب الكفاية، يقول انه احنا لا معنى انه بعض الاحيان نستفيد المفهوم من الشرط، لكن نقول نستفيد المفهوم مو لانه هو الشرط بطبيعة، يعني يشبه هذا الكلام، فلازم نحذر، لازم نحذر، لانه ربما هو الامر يكون كذلك. انا ما اريد انفي قطعا ان صاحب الكفاية اصلا هو مو معقول أن يشتبه، ما يدعي هذه الدعوة، لكن أقول أنه أيضا لازم واحد هو يتريث من يريد يجي ينتقد صاحب الكفاية بأمر من هذا القبيل، ليش؟ لأنه هو حتى إحنا من شفنا مطلب الوصول في الشرط هو ما كان يقول لا مورد من موارد الجملة الشرطية له مفهوم، كان يقول الشرط بطبيعته ليس له مفهوم، وهذا واضح الفرق بينهما، يعني أنه بعض موارد الجملة الشرطية يمكن أن نصير بها قراءة خاصة من عدم استفيد المفهوم، فإذا وجدناه استفاد المفهوم مثلا احتج على حجية الخبر بآية النبأ مثلا إذا هيك قلنا، مو مثلا بعدين استشكل وقال فتأمل وكذا، لا أفرض هو احتج، وإذا احتج نقول هنا أنا أكو قرينة خاصة.
أما الحجارة كما في الرجل أو طرف العين تأكل
مثلا
يقول هاي هو يقول هو قرينة،
نعم لأنه هو معنى أنه قرين، أنه يعني يوجد قرينة في المطلب، لابد هو هيجي كيف المطلب. طبعا احنا ما متفقين أنه احنا بانينا أن الارتكاز هو يقتضي المفهوم، العرف يقتضي المفهوم، فربما هو في مقام الاستنباط يكون أكثر قبولا لارتكازاته، لأنه هو مو في مقام التنظير للمفهوم، فهناك يجري على سجيته. أنا ما أريد أنفي أقول أنه فوق أن يناقش صاحب الكفاية، ليس فوق أن يناقش، ولكن هذه الطريقة بالمناقشة اللي هي تتعاطى مع الأصول والفقه وكأنه الجماعة كل الشجاعة البسطاء ما ملتفتين ما يدرون، هم بعضهم هم يشوف نفسه مسكين هو يريد يعرف عبارة واحدة من العبارات يبقى ما أدري إيش قد من يشرح لها يهم ما يعرف بعضهم حتى من يشرحون إياها ما تبقى ما يفتهمه، ويقعد بلسان مثلا كذا شديد ينتقد الأصول بهذا الطريق، هذا في الحقيقة يدل على أنه هو مو بالجو، مو بالجو. هذا اللي أريد أحذر من عندنا.
سيدنا أبو قول على الشيخ الأنصاري.
نعم.
من
يجي
للفقهاء
في الأصولية. نعم. هو هذا الكلام هو ضمن دائرة نقدنا، أن هذا الطريقة بالحديث عن الأعلام بهذا الشكل هذا ضمن دائرة هاي نقدنا، اللي إحنا مراصدين هذا الشيء الموجود مثل ما تفضلت، موجود هذا في أوصافه، لهذا احتاج إلى التنويه، وهذه ليست المرة الأولى التي أنوه لهذه الجهة في مجلس هذه المذاكرة بيننا. وإنما سابقا أيضا أشرت إلى هذا المقطع. السبب ماذا؟ هو البعض هو يتكلم بهذا الموضوع. أما إذا عرفنا دقائق الأمور مثل ما الآن شفنا، هم ما يمانعون من أنه ننتهي إلى المفهوم في بعض موارد الوصف، لكن هذا مو معنى المفهوم بالضبط منتسب للوصف. هذا الموضوع.
سيد أهل المقالة الباطلة صمت.
نعم.
صار أهل المقالة الباطلة.
لا احنا اول ما حددنا ما حددنا حتى نصير
لا شك
لا مو هذا بعد يكون نشوف هناك بالفقه نشوف انه عن المقالات الباطلة، يعني هي مقالة باطلة في امر ليس من الامور الاساسية في الدين، في امر يعني علم يصير مو اكثر من هذا.
هذه تحت المختار
احسنت. اللي يريد أن يصير أصول قوي يحتاج أن يستحضر الفقه في الأصول، واللي يريد يصير فقه قوي يحتاج أن يستحضر الأصول في الفقه. وقد يتوهم أن ما ذكرناه من انتفاء المفهوم ينافي ما اشتهر من أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. قلتوا بالكم طرق شرعكم و اصلا ولامس مرتكزاتكم وبنيتم على ذلك، وربما اصلا لاحظتم هذا الامر في كثير من الممارسات الفقهيه اللي انتم مار بيكم من خلال تجاربكم الفقهيه، انه من يصير عندنا قاعده احنا نستفيد قاعده احترازيه القيود. اذا بالكم الشهيد الصدر في الحلقه هو يتحدث عن هذا الموضوع ويعطيه اهميه بالغه ويشرحه، وايضا جزاه الله خير هناك من جملة تحقيقات النفيسة أنه هو يحاول أنه يقدم، مو بس يحاول ينجح بالمحاولة، يميز بينه وبين المفهوم، يشرح الفرق بينه وبين المفهوم، يذكر خصوصية. هنا أيضا هذا المطلب موجود، هو جذوره موجودة في كلمات الأعلى من صاحب الكفاية من غيره من تأخر عنه، وربما حتى بعض المحققين قبل صاحب الكفاية هم ربما ملتفت إلى ذلك، لكن القضايا هي تدريجيا تتضح أكثر وتتبلور أكثر. وقد يتوهم أن ما ذكرناه من انتفاء المفهوم ينافي ما اشتهر من أن الأصل في القيود أن تكون احترازية، لأن معنى كونها احترازية، هذا تقريب لنفس المعنى، لأن معنى كونها احترازية أنها دالة على خروج الفاقد للقيد عن الحكم، فمعنى من ما يفقد القيد يخرج عنها، وهو عين انتفاء الحكم عن فاقد الوصف. وفيه أن المراد من كونها احترازية خروج الفاقد عن شخص الحكم لا عن سنخه، وحتى السيد في الحلقات أيضا هم يبين هذا الموضوع. هذا بار يقول احترازية القيود يعني في شخص الحكم، بس ما تقدر تيجي توصل إلى سنخ الحكم، أصلا مناظرة إلى سنخ الحكم. أن المراد من كونها احترازية خروج الفاقد عن شخص الحكم لا عن سنخه، فيجوز أن يثبت له أن يثبت للمورد شخص آخر من سنخ الحكم. شنو يعني شخص آخر؟ يعني شخص حكم آخر، يعني حكم آخر يندرج تحت سنخ الحكم، مو أنه راح ينتفي سنخ الحكم. هذا كلام هذا المضمون علم صاحب الكفاية. ولكن السيد الحكيم السيد الجيد رحمه الله قرب ما ذكره المتوهم بهذا المعنى، قال إلا أن الظاهر أن هذه القاعدة ليست كلية، بل في خصوص القيود التي تذكر في مقام تحديد موضوعات مسائل العلوم ونحو ذلك. يقول أصل قاعدة احترازية القيود ما نقدر نفتهمها أنها كلية. يعني من أين لنا أن نقول أن الأصل بالقيود أن تكون احترازية؟ أصل الاحترازية في القيود إحنا نتوقف من عنده. زين. إذن أين هذا؟ شنو أساس هذه الكلمة؟ يقول نعم أنه القيود التي تذكر في مقام تحديد الموضوعات. يعني مثلا يجي واحد يسأل عن حد الصيام فالإمام يجاوب، من يجاوب يخلي القيود. يجي واحد يسأل عن حد الوضوء،
الحال
نعم
الحال والخبر والاستثناء،
لا لا حد الوضوء
يتعال
فقه ها يعني بالنسبة بل يسمو احنا حديثنا بالفقه مو بالنحو. نعم ايه بس هو ايضا ينطبق، لكن احنا مو من نقول احترازية القيود مو بالعلوم. هو المهم ينطبق مثل ما دون هو ينطبق في كل الموارد، لكن الأثر العملي يترتب في الشؤون الفقهية. لهذا نذكر أمثلة فقهية. ونحو ذلك مما كان المتكلم فيه في مقام كل من الإثبات والنفي. يعني هو ليس فقط في مقام بيان أنه هذا منشأ لذاك وعلى الله، وإنما يبين الحد الكامل إثبات والنفي، يعني ذكر ما يدخل يثبت له، وأيضا ذكر ما ينتفي عنه ويخرج عنه. في مثل هذا المورد نقول احترازية القيود. فمن يذكر قيد في التعريف شلون نقول هذا القيد احترازي مو مجرد قيد توضيح. وإذا واحد صار بناء بالتعريف يذكر قيد توضيحي يقول هذا مو مناسب، لأنه بالتعريف الأصل بها أن تكون احترازية، القيود احترازية بالتعريف. فلهذا إحنا في مقام فهم الكلام في الأوساط العلمية في لغتنا العلمية نستخدم هذه قضية احترازية القيود، ولكن هذا من يقدر نبني عليه؟ نعم لاحظتوا صار كلام السيد مختلف عن كلام صاحب الكفاية. وكلام ليتب ذهنكم عادة كثير من الطلبة معنوسون به الحلقات، كلام الحلقات مش راح يصير حسب أقرب إلى صاحب الكفاية، صحيح لو؟ فهذه القضية يبدلها تأمل أكثر حتى نشوف شنو المختار فيها، ما هو المختار في احترازية القيود. والحمد لله رب العالمين.